طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا إخواني في الله ما يتعلق بالمسائل كمقدمة للامية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وذكرنا كالعادة نبذة يسيرة عن الكاتب وعن الرسالة، فذكرنا ما يتعلق بشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بشيء من الإيجاز، ثم ما يتعلق باللامية، وذكرنا المبحث المهم والذي ينبغي كطالبة علم أن نفهم خلفية هذه المسألة، ألا وهي هل اللامية لشيخ الإسلام أم لا، وذكرنا الخلاف في هذا الباب من بعض العلماء، وكل استدل ببعض الأدلة التي تسعفه في هذا المقام، وإحنا كما قلنا نسير على ما ذهب وجنح إليه أكثر العلماء من أنها لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، مع كما قلنا على تكون على دراية بما يتعلق بالنسبة. ثم ذكرنا ما يتعلق بالبسملة، وأن المؤلف رحمه الله تعالى كما في بعض النسخ بدأها بالبسملة، ودخلنا في البيت الأول وهو قول المؤلف رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. ذكرنا ما يتعلق بالسؤال وأمر السؤال، وأن ينبغي المرء أن يسأل عن أمور دينه، وأن المسؤول يجب عليه أن يجيب بما يعلم من شرع الله سبحانه وتعالى. وذكرنا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أن من أعظم أسباب الهداية أن تسعى لها. قال رحمه الله تعالى: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. قول رحمه الله تعالى اسمع، فعل أمر، اسمع فعل أمر، والمراد بالسمع هنا الاستماع، لأن هناك فرق بين السماع والاستماع، والفرق بينهما أن السماع يكون من غير قصد، والاستماع يكون بقصد. وهل هذا ينبني عليه أحكام؟ نعم، تنبني عليه أحكام. فالمسألة ليس فقط مسألة بلاغية أو تعريفية، لا، فيها أحكام. من ذلك مثلا تجد بعض الفقهاء يعبر في سجود التلاوة فيقولون: ويسجد المستمع دون السامع، ما المقصود يستمع هنا؟ هذا الخلاف سيأتيك الآن. فإن فرقت بين السماع والاستماع ستفهم المغزى من قول من عبارة الفقهاء: ويسجد المستمع، أي الذي ينصت ويستمع للآيات القرآنية، هذا المطالب بالسجود. لكن رجل مار فمر على مسامعه وعلى أذنه هذه الآيات، هل يسجد؟ لا، غير ملزم بها. يقولون: ويسجد المستمع دون السامع. أنت تمر أحيانا تجد محل سيارة، بقالة، بيت شغلوا القرآن، فيمر بآيات السجود التلاوة، تسجد أنت؟ لا، أنت ما أنت ملزم. أنا مر صح، طرق هذا على مسامعي لكن من غير قصد، بخلاف الذي يستمع قصدا فهذا يلزم الحكم. كذلك في باب الإثمية، الغناء مثلا، الغناء. من الذي يؤثم؟ المستمع دون السامع. الذي يأتي إلى أغنية ويتسمع لها هذا يؤثم. لكن تخيل أنت ما أنت مستمع، وإنما جاء على مسامعك، كما يبتلى رجل في سيارة أجرة، سيارة أجرة، فتجد هذا سائق وهذا راكب بجنبه، السائق شغل الأغاني، من الذي يؤثم؟ المستمع المشغل، أنه قصد استماع. وأنت الراكب الذي ما ترضى بهذا، ولو أنه دخل إلى أذنك، لكن هل تأثم؟ ما تأثم، ليس عليك إثم، أنت أمام غير المنكر. يا أخو ما يجوز هذا، اتق الله، ما يجوز. لكن هل أنت في ميزان الشرع تؤثم؟ الجواب ما تؤثم، لأنك سامع ولست مستمع. فالفرق بين السماع والاستماع من هذه الحيثية، أن السماع يكون من غير قصد، يكون من غير قصد. لهذا يقول الله جل وعلا: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. استمع تلزم بماذا؟ بأن تقصد، لا تجعل سماع عابر، لا، استمع، استمع بأن تنصت وتدنو وتتفكر، وأن تقصد بذلك القرب إلى الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: اسمع كلام محقق. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. يا من درست الأجرمية تعرف هذه المصطلحات، وليس هذا المقام مقام شرح هذه المردفات. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا معنى الكلام، أو يقال هو كل قول مفهم، كل قول مفهم. قال: اسمع كلام محقق. ما معنى المحقق هنا؟ بمعنى الموقن، بمعنى الموقن. وهو الذي يعتمد على أصول، وهو الذي يعتمد على أصول، متثبت، محقق، موقن. طيب، شيخ الإسلام كما قلنا على القول يحكي عن نفسه بأنه ماذا؟ بأنه محقق في قوله، محقق. طيب هذه دعوة، دعوة، كل واحد يدعي هذا الدعوة لنفسه، أنا كذا وأنا كذا، أين دليل شيخ الإسلام على هذا الكلام؟ الجواب: المنظومة، هذه المنظومة الذي سردها لنا دلال على تحققه وعلى استيقانه بما هو عليه من مذهب وعقيدة. المنظومة في نفسها دلالة إلى ما سار عليه رحمه الله تعالى من أنه متثبت من كل ما يقوله رحمه الله. قال: اسمع كلام محقق في قوله. القول إخواني في الله أعم من اللفظ، القول، القول أعم من اللفظ، فيدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه القلب، يدخل فيه القلب، فحركة القلب تسمى قول. ولهذا أهل السنة، وسيأتي هذا معنا بإذن الله في باب الإيمان، ماذا يعرفون الإيمان؟ بأنه نطق باللسان، ويقولون وهو قلب، قول القلب واللسان. انتبه، قول ماذا؟ القلب، قول القلب. هل للقلب قول؟ القلب له قول، لكن ما قوله؟ الاعتقاد. وهذا الذي أريده الآن أن تفهموا هذا المصطلح، أن لفظ القول أعم من اللفظ، فاللفظ يكون باللسان فقط، لكن القول يكون كذلك بالقلب. وهذا سيأتي معنا في تعريف أهل السنة للإيمان، أنه قول القلب واللسان. وعمل القلب واللسان والجوارح. يهمني قول القلب، القلب يقول. وما هو قول القلب؟ اعتقاده. فالاعتقاد يقال عنه ماذا؟ قول. الاعتقاد يقال عنه قول. كذلك الفعل، الفعل يقال عنه ماذا؟ قول. يقال عنه قول الفعل. ولهذا في حديث التيمم قال الراوي فقال بيده هكذا، قال بيده. ما معنى قال؟ ما معنى قال بيده؟ أي فعل بيده، فعل بيده هكذا في مسألة التيمم. وهذا كثير في بعض الأحاديث تجد ماذا؟ فقال بيده، قال بيده بمعنى ماذا؟ أي حرك فعل. فالفائدة على أن الفعل يطلق عليه كذلك قول. هذا ما الذي أريد منه؟ أريد منه أن نفهم هذه العبارة من شيخ الإسلام في قوله اسمع كلام محقق في قوله، أي في قوله يدخل في ذلك اللفظ، يدخل في ذلك اعتقاد القلب، يدخل في ذلك فعل الأعضاء، كل ذلك يدخل ماذا؟ في قوله، يدخل ذلك في قوله. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، لا ينثني عنه ولا يتبدل، أي لا يتغير ولا يتبدل. وهذا على ماذا يدل؟ أولا يدل على رسوخ قدمه، يدل على رسوخ قدمه، فهي راسخة، راسخة بحيث لا يتغير لا يتبدل. وهذا ما يتأتى إلا من كان عنده رسوخ في العلم والفهم. وفيه كذلك فائدة على أن العقيدة المأخوذة من الكتاب والسنة تكون ثابتة، وهذا من مزايا عقيدة أهل السنة والجماعة أن فيها الثبوت، فيها الرسوخ، فيها الرسوخ والثبوت. وهذا خاص بعقيدة أهل السنة والجماعة. وفيها كذلك ثالثا أن مسائل الاعتقاد لا بد يا عبد الله أن تتقبلها بكل قوة، وقد مر ذلك معنا في قول المؤلف وعقيدتي. ما معنى العقيدة؟ مأخوذة من العقد، وهو الشد والإبرام والتمسك، كل معاني القوة فهذه العقيدة. فالإنسان إذا اعتقد شيء ينبغي أن تطبع على قلبه، لا تنفك عنه، لا تنفك عنه. لهذا قال الشيخ الإسلام لا ينثني عنها ولا يتبدل، لأنها راسخة. وهكذا وهكذا قضايا العقيدة تكون يا عبد الله عندك ثابتة. الأمر الرابع مما يستفاد من هذه العبارة أن تعلم أن من خرج عن عقيدة السنة أنه لا يثبت، لا يثبت على عقيدته، لا يثبت على عقيدته، بل هو يتزحزح، يتزحزح عنها دائما. ومن تأمل إلى أهل البدع كالجويني والشهرستاني والرازي وغيرهم كيف أنهم عند سكرات الموت كيف أنهم تندموا على ما مضى من حياتهم، وذكروا أنهم يموتون وما استطاعوا أن يعتقدوا عقيدة واحدة في الله صحيحة. لكن جاء هذا كثير عن الشهرستاني وعن الرازي وعن الجويني يتندمون. وهذا من شؤم البدعة أن العقيدة عندهم ليست راسخة. ولهذا لما جاء إمام مالك، جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى أراد أن يجادله، فقال له إمام مالك رحمه الله تعالى قال هب أنك غلبتني، قال تتبعني، قال فإن غلبتك، قال أتبعك، قال فإن جاء ثالث وغلبنا، قال نتبعه، قال اذهب وابحث عن شاكٍ مثلك، فأنا على يقين من عقيدتي. أو كما قال رحمه الله، هكذا المبتدع يجعل دينه عرضة للخصومات، كل من غلبه يلتحق به يلتحق. إيش من عقيدة ستثبت معك يا عبد الله؟ كلما جاءك أحد ألحن بالحجة سيغلبك على عقيدتك، ستبقى بلا عقيدة. ولهذا إخواني في الله، عقيدة المسلم وخاصة عقيدة أهل السنة تكون فيها ثبوت رسوخ، تأخذها عن علم بضوابط الكتاب والسنة. ولهذا قال لا ينثني عنها ولا يتبدل. لا تنثني يا عبد الله عن عقيدتك، وإلا من تخبط في عقيدته فنسأل الله السلامة والعافية، فإنه لن يرسو إلى بر، ستلتئمه الأهواء والشبهات. فشاهد إخواني في الله، هذه العبارة مقدمة للمؤلف رحمه الله تعالى في بيان ما يريده من سامع المنظومة ومن قارئها. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنها ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر أول عقيدة من عقائده، وبدأ بهذه المسألة وهي حب الصحابة، لأنها مسألة عقدية، ولأنها مما اتفق عليه أهل السنة بلا خلاف بينهم على هذا الأصل العظيم، على محبة الصحابة. والصحابة جمع صحابي، وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا ضابط الصحابي باختصار، هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ومات على ذلك. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى حب الصحابة كلهم. المؤلف رحمه الله تعالى جعل لك ضابط في هذا الباب، أن الصحابة المقصود بهم مجتمع الصحابة بأسرهم بكليتهم، لا يخرج عنهم أحد. ما بال هؤلاء؟ كلهم أحبهم، تشملهم المحبة، وهذه المحبة فيها من التعظيم والتوقير والتقدير لجنابهم رضي الله تعالى عنهم. ولماذا خص الصحابة عن باقي المجتمعات؟ لأنهم قوم صحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاصطفاهم الله لنبيه، وهذا أمر أراده الله سبحانه وتعالى، هذا أمر أراده الله، أن انتخب من الخلق جميعا هذه الصفوة من البشر أن يكونوا من صحبه الكرام عليه الصلاة والسلام. فقال رحمه الله تعالى حب الصحابة كلهم لي مذهب. ومر معنا كلمة مذهب في البيت الأول، وهو الذي أذهب إليه والذي أقول به، فهو يرى أن جميع الصحابة يحبون، كلهم كلهم، بدءا بالخلفاء، معاوية بن أبي سفيان يحب، لا شك ولا ريب أنه يحب، أبو سفيان رضي الله تعالى عنه يحب، جميع الصحابة. إياك يا عبد الله أن يقع في قلبك غمض أو قدح في حق أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن للأسف نجد في هذه الأزمان بعض الناس لربما يترضى عن الصحابة، لكن إذا بلغ عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه سكت، أو وقع في قلبه شيء، أو يرى أن معاوية ما يصل إلى مقام الصحبة وأنه دون ذلك كما صرح بذلك بعض الكتاب وبعض الدعاة كأمثال سيد قطب، نسأل الله أن يتجاوز عنه، قال أن يصرح في العدالة الاجتماعية، يصرح بما يكون من الغمض في حق معاوية بن أبي سفيان وحق عبد الله بن عمرو بن العاص أو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم جميعا. فقال المؤلف: حب الصحابة كلهم باستثناء لي مذهب، قال: ومودة القربى بها أتوسل. وأنبه كذلك على أن الصحابة لهم المنزلة العلية، إلا أن أهل البدع بل أقول أهل الكفر يركزون على هذا الجيل بالسلب والثلب. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يتوصلوا إلى هدم الدين، وهذه عبارة ينبغي أن تفهموها، يعني عندي دين الله، عندي دين الله جل وعلا القرآن والسنة، لما قام الكفار من سائر طوائفهم من التبشيريين من النصارى من الموساد من اليهود من الفرق الضالة، لما أرادوا إسقاط هذا الدين ما استطاعوا، لأن القرآن ما يمكن هزيمته، هو من عند الله كتاب معجز، ولما أرادوا الطعن في سنة رسول الله ما قدروا، لأن الأمة قد تلقتها. فماذا كان الركيزة عند الكفرة؟ الركيزة هو تسليط الأضواء على الواسطة، من الذي بلغ هذا الدين؟ هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن قالوا: إذا أخذنا المعول وضربنا على هذا على هذه الواسطة ضرب 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 حتى قطعناها، إذا ماذا يكون؟ يكون هناك فجوة بين الناس وبين دين الله جل وعلا، فجوة. ولهذا إخواني في الله تجد أن المستشرقين دائما يهتمون في الطعن في من؟ في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد ألفت كتب خاصة عن أبي هريرة بأنه كذا وأنه فيه ضعف وأن فيه من أتباع بني أمية وأن فيه أحاديث سهى فيها وغلط فيها، لأنه حافظ الأمة. فإذا تزعزعت منزلة أبي هريرة في قلوب الخلق وأخذت تنظر إلى أبي هريرة إلى أنه رجل ليس بذاك، فإن هذا سبيل إلى أنك تزيح الكثير من دين الله جل وعلا. ولهذا ذكر أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى أن الزنادقة أرادوا الطعن في أصحاب رسول الله، لماذا؟ لكي يبعدوا الناس عن الدين. فلا تظن أنها مسألة شخصية، لا تظن أنها مسألة شخصية بين رجل وبين صحابي، لا، بل أمور إخواني فيها تكون اعتقادية، إسقاط الصحابة لإسقاط دين الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومودة القربى. المودة هي خالص المحبة، المودة هي نوع أو درجة من درجات المحبة. قال: ومودة القربى. المودة هي خالص المحبة، وأراد المؤلف هنا بالقربة أي بقرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يعبر عنهم بآل البيت، يعبر عنهم بآل البيت. وعلى هذا يتنزل فيهم قول الله جل وعلا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، على أحد تفاسيرها أي المودة في قرابتي، في قرابتي. ويدخل في قرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام من كان من آل بيته، يدخل في قرابته عليه الصلاة والسلام من كان من آل بيته كآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل علي، هؤلاء من آل بيته عليه الصلاة والسلام، آل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل علي، كل هؤلاء من آل بيته، ويدخل كذلك في آل بيته أزواجه عليه الصلاة والسلام، فهم من آل بيته، أزواجه يعتبرون من آل بيته عليه الصلاة والسلام، هؤلاء كذلك يحبون. فنحب الصحابة ونحب كذلك آل البيت. المؤلف رحمه الله تعالى جمع بينهما، جمع بين هاتين الفئتين، بين الصحابة وآل البيت. لماذا؟ قال العلماء: لكي يرد على طائفتين، يرد على طائفتين. الطائفة الأولى وهم الرافضة الذين نصبوا العداء لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أراد المؤلف رحمه الله تعالى من هذا البيت والجمع بين الصحابة وآل البيت في مقام واحد، لكي يرد أولا على الرافضة الذين طعنوا في الصحابة، والرد على الفئة الثانية وهم الناصبة، الناصبة وهم الذين نصبوا العداء لآل البيت، نصبوا العداء لآل البيت. فجمع المؤلف رحمه الله تعالى بينهما للرد على هذه الطوائف، على الرافضة وعلى الناصبة. قال رحمه الله تعالى: ومودة القربى بها أتوسل. ما معنى أتوسل؟ قال العلماء: بمعنى أتقرب، أتقرب. فالمؤلف رحمه الله تعالى يتقرب إلى الله بحب الصحابة وبحب آل البيت، بحب الصحابة وبحب آل البيت، وهذا يعد من التوسل المشروع، من التوسل المشروع. لأن من التوسل المشروع التوسل بالأعمال الصالحة، من التوسل المشروع التوسل بالأعمال الصالحة، ومحبة هؤلاء عمل صالح، كونك تحب الصحابة هذا عمل صالح، تحب آل البيت لقربهم من رسول الله هذه طاعة، محبة هذه عبادة، فهي عمل صالح. ولهذا لما في حديث أنس عندما ذكر حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: المرء يحشر مع من أحب، المرء يحشر مع من أحب، قال: وأنا أحب أبا بكر وعمر، عمل صالح، وأنا أحب أبا بكر وعمر. فأنت يا عبد الله بمحبتك لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام تؤجر على هذا، تؤجر على هذا، لأن عبادة قلبية، عبادة قلبية من أعمال القلوب. أما التوسل الممنوع الغير جائز، وذلك أن تتوسل بذواتهم، هذا لا يجوز، أن تتوسل بذواتهم هذا لا يجوز، تتوسل بذوات الصحابة لا يجوز، وهذا قد مضى ولا يمكن الآن. لكن الآل البيت، بعض الناس يتوسل بآل البيت بمعنى يتقرب بذواتهم، يشرب من ريقهم، يلتمس بركتهم من ثيابهم، هذا التوسل ممنوع، هذا التوسل لا يجوز. التوسل الممنوع يكون بالعمل الصالح، بمحبتهم، بتعظيمهم، بتوقيرهم، التوقير الشرعي هذا يؤجر عليه. فهذا الذي عناه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله حب الصحابة كلهم لي مذهبوا ومودة القربة بها أتوسلوا أي أتقربوا. ولهذا إخواني في الله لعظيم منزلة الصحابة عند رسول الله أو في مقام الدين كان من أمر أهل السنة أنهم يجمعوا بين هاتين الفئتين عند الصلاة على رسول الله، فلك تقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، على آله وصحبه. من الآل؟ آل البيت. ومن الصاحب؟ هم صحب الكرام. هذا من أفضل ما يذكر في الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن تذكره وأن تذكر هاتين الفئتين من خواص الفئات عند المسلمين، مقام آل البيت ومقام آل البيت ومقام الصحبة. فتقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، على آله وصحبه، فتجمع بينهما. وهل يمكن أنك تذكر الرسول من غير الآل ولا الصحب؟ نعم يمكن. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، يكفي 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 هذا. هل من الضروري أن أذكر الآل؟ لا، ليس من الضروري هذا. ولهذا تجد الروافض مثلا يلتزمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، تسمعون هكذا وآل محمد، شرط عندهم، هذا قيد. وهل يمكن أنك تستغني عن ذكر آل بيت؟ نعم يمكن، اللهم صل على محمد، لكن من باب الفائدة. يوجد من أهل العلم من يشدد فيرى أن ذكر الرسول لا يتم إلا بذكر آله. نعم هذا وجد من بعض العلماء كالشوكاني كالصنعاني، يرون أن ذكر نبينا لا يتم إلا بذكر الآل، وهم يشددون في هذا ويستدلون بصيغ التشهد، بصيغ التشهد، بما يسمى التشهد الإبراهيمي، أن في الروايات فيه ذكر الصلاة على رسول الله وعلى آل بيته، فهم يلزمونك بهذا، يقول لابد تذكر رسول الله تذكر آل بيته. لكن هذا ليس بصحيح. لماذا؟ قال العلماء أولا لأنه وجد في بعض صيغ التشهد لا تذكر فيها الآل، لم يذكر فيه الآل، بل ما هو أصرح من ذلك الآية القرآنية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا ماذا صلوا عليه وسلموا تسليما. هل قال صلوا عليه وعلى آل بيته؟ القرآن ما جاء في آل البيت. فأنت يمكن أنك تكتفي بالصلاة على رسول الله من غير ذكر آل البيت، وهذا الصحيح. قال رحمه الله تعالى ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل. هذا إن شاء الله يترك في درس غد بإذن الله. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.